بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الوحي وكيفية بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث الثالث وهو حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية وفي لفظ بالعبرية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخي. قال ورقة: ابن نوفل ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. في رواية أخرى: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، هذا الحديث لا شك بأنه حديث طويل اشتمل على ذكر شيء من بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأقف مع هذا الحديث بجملة من الوقفات والأوجه. أولا، الوجه الأول، هذا الحديث الكلام عليه من حيث الإسناد كالحديث السابق، هل هو من مراسيل الصحابة أو حدثها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وقد شرحت هذا وبينته في اللقاء الثاني من حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت هذا الأمر، وهو يدور بين كون عائشة يعني سمعت السؤال والجواب أو كون الحارث هو الذي حدثها فيكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة الصحيحة كما نص على ذلك أهل العلم. الوجه الثاني فيما يتعلق ب الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في مواطن عدة، في بداية كتاب الوحي، وكذلك في كتاب التفسير، وكذلك رواه الإمام مسلم، ورواه أيضا الترمذي في كتاب التفسير من سننه وغيرهم. الحديث أيضا الوجه الثالث فيما يتعلق بهذا الحديث ما يتعلق بقوله من الوحي، هنا هل من بيانية أم تبعيضية؟ قولان لأهل العلم، فمن قال بأنها للتبعيض يكون المعنى أنها من الوحي، ومن قال بأنها بيانية تكون يعني من جنس الوحي. الوجه الرابع بالنسبة للرؤية الصالحة، جاء في لفظ كان لا يرى رؤية صادقة، وفي لفظ لا يرى رؤية صالحة، والرؤية الصالحة لا شك بأنها تباشير النبوة ومقدماتها وإرهاصاتها، لأن الرؤية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع فيها تخاليط ولا أضغاث. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي، قال تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينيه ولا ينام قلبه، وإنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤيا ليخفف عنه ما يحصل بعد ذلك من ملاقاة جبريل عليه السلام وما يفجأه به من الوحي والذي لا تتحمله الطبيعة البشرية، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، أتاه ملكان بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، وأفرغ في صدره صلى الله عليه وسلم ليكون مستعدا لهذه الرحلة التي ليست بمقدور البشر. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعثه الله جل وعلا حبب إليه الخلوة بعيدا عما كان يمارسه أهل الجاهلية من الوثنية ومن الممارسات التي فيها مصادمة للأخلاق السليمة والآداب الرفيعة، وذلك ليكون تزكية لنفسه وأيضا صفاء لفكره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن الخلوة لها أهمية بالغة للعبد حينما يتفرغ للعبادة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى: لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. ويقول شمس الدين ابن القيم وهو يحكي ويذكر سيرة شيخه: كان ابن تيمية في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء ويطلب الأنس بالله والشوق للقائه، ويتمثل قول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. والمقصود بالخلوة هنا التي يرى الإنسان فيها مصلحة لقلبه، أما الخلوة التي ينقطع فيها الناس عن ينقطع فيها الإنسان عن الحقوق والواجبات وينعزل عن مخالطة الناس انعزالا كليا، فلا شك بأن هذه خلوة مذمومة، وذلك لأن طبيعة الإنسان أنه مدني بطبعه وعليه واجبات وأيضا له حقوق. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الخلوة إرهاصات ومقدمات لبداية الوحي له صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس في الحديث قبل أن ينزع إلى أهله ثم يتزود لذلك، في هذا مسألتان. الأولى أن الإنسان يحن إلى بيته ويشتاق إلى أسرته، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كان يجده من الخلوة من الأنس بالله سبحانه وتعالى ومن راحة البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، إلا أنه من قطع انقطاعا كاملا، وإنما كان يحن إلى زوجته خديجة التي منها جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. المسألة الثانية التزود للعودة إلى الغار، وهذا كما نص أهل العلم على مشروعية اتخاذ الزاد في السفر وفي غيرها وفي غيره، وأنه لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. الوجه السادس، لم يرد في فضل غار حراء حديث، وإنما كان هذا المكان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لخلوته، وذلك لتنسكه وتعبده وتألهه في هذا الغار الذي في هذا الجبل، وذلك لارتفاعه وبعده عن الناس، ولكون الغار أيضا مطل على الكعبة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتيه بعد البعثة ولا بعد الهجرة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أتوا مكة ذهبوا إلى الغار أو قصدوه، ولذلك ما ثبت في هذا شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتردد على هذا الغار وليس له فضيلة، يعني فضيلة بمعنى لمن زاره وقصده. الوجه السابع أن قول عائشة رضي الله عنها أو ما جاء في الحديث فيتحنث وهو التعبد الليالي أولاة العدد وفي لفظ ذوات العدد، هذا يسمى مدرج في الحديث، والمدرج عند أهل العلم من علماء الحديث، المدرج ما غير سياق إسناده أو أضيف وأدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ولذلك المدرج عند أهل العلم نوعان، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن، وهنا إدراج في المتن، واختلفوا هل هذا من كلام عائشة رضي الله عنها أم كلام الزهري، قولان لأهل العلم. الوجه الثامن ما جاء في الحديث يتحنث جاء بلفظ يتحنث من الحنيفية، والحنث والتحنث يطلق على معاني مختلفة على حسب السياق، منها الإثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والمراد به هنا كما جاء مفسرا التعبد كما بينته الرواية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد في هذا الغار، وأي عبادة كان يتعبدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أقوالا في تعبد النبي عليه الصلاة والسلام، أوصلها إلى 12 قولا، ويعني هذه الأقوال في واقع الأمر فيها ما فيها، إلا أن بالنسبة لموضوع العبادة هذه مسألة أخرى. بالنسبة لما كان يتعبده النبي عليه الصلاة والسلام، بماذا كان يتعبد؟ ذكر العلماء مجموعة أقوال، منها قالوا بأنه كان يتعبد بملة إبراهيم، وقيل بملة موسى، وقيل بملة عيسى، وقيل بملة جميع الأنبياء الذين قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، وقيل بأنه كانت عبادته التفكر، وذكروا أقوال حقيقة في هذا، لكن ليس هناك ما يمكن الجزم به. الوجه التاسع قوله جاء في الحديث قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، وجاء في رواية ما أحسن أن أقرأ. وتكرار جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ثلاثا، المقصود من ذلك حتى يتفرغ قلبه وقالبه لما سيلقيه إليه. وهذا لا شك بأن فيه فائدة، وهي أن المعلم ينبغي له أن يبالغ في التنبيه لأجل التفهيم، وفيه أيضا تكرار الكلام ثلاثا، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه العاشر أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ، قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، والتحقيق طبعا، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر، والتحقيق أن أول ما أنزل من القرآن اقرأ، وأما المدثر فمحمول على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي. الوجه الحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لقد خشيت على نفسي زملوني زملوني، ذكر العلماء كما أشرت قبل قليل ومنهم الحافظ بن حجر أن في هذا أقوال تجاوزت 12 قول، 12 قول، 10 قول فيما يتعلق بالمعنى، ولكن حقيقة أغلبها لا طائل تحته، ويعني منهم من يعني أبعد. والواقع بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي أنه خشي الموت أو المرض، وذلك لأن الذي أتاه ليس هو مما جرت العادة أن يتعرض له الإنسان، فهو أمر خارج عن طاقة الإنسان، وهذا أيضا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ظهر هذا من خوفه الشديد ومن طلبه الغطاء، يقول زملوني زملوني، وأيضا صبوا عليه الماء، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم قال دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. والحديث طبعا يعني تحته مجموعة مسائل، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى أكمل الفوائد والمسائل التي تضمنها هذا الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-00551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
عندي سؤال، إذا أنا في الصلاة والإمام يقرأ سورة، خلص من سورة الفاتحة وما أعطاني مجال إني أقرأها، شو هل واجب علي إني أقرأها ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا، مع السلامة.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خالي. عبد الله تفضل. نعم أخ عبد الله تفضل. عبد الله، عبد الله تفضل. نعم بسعود تفضل. نعم اخ ماهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخ ماهر، تفضل.
تسلم يا رب، الله يخليك. انا ممكن اسأل فضيلة الشيخ عن الناسخ والمنسوخ بالقرآن، وما هي الآيات اللي موجودة بالقرآن ونسخت، يعني بس ممكن نشرح لنا هاي الشغلة اللي الناسخ والمنسوخ؟
إن شاء الله. زاك الله خير أخمار، تسمع شغلة.
شكرا كتير، شكرا كتير، شكرا لك.
الله يبارك فيك يا فضل، حياك الله. بسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود تفضل.
عندي السؤال الأول، عندي أتكلم الشيخ جزاه الله خير يعني في الحديث هذا الماتع، يعني ولكن عندي سؤال، ما الراجح يعني بالعبودية أو ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، هذا الراجح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان الإنسان مثلا يصلي خلف الصف يعني منفردا، لأن ما يعني ما حصل ثغرة في الصف، فهل صلاته صحيحة؟ لأن في حديث لا صلاة لفرد خلف الصف. والسؤال الثالث، نعم، بالنسبة لرفع اليدين في الصلاة 4 مواضع، هل الرفع واجب ولا مستحب؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير بس ما شاء الله رد. حياك الله. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. بس الله عندي سؤال للشيخ بارك الله فيه.
نعم. نعم.
إذا كان في امرأة توفى زوجها، فهل يجوز لها الخروج مثلا أو الانتقال إلى بلد آخر لضرورة مثلا قصوى، على سبيل المثال كالعلاج من مرض السرطان أو حاجة ضرورة يعني تدعو الحاجة أن تخرج من بيتها أو الانتقال إلى مكان آخر؟
جزاك الله خير عبد الله، قطعت المكالمة لكن إن شاء الله السؤال واضح. نعم فالشيخ نجيب على الأسئلة. سؤال لخلي السلام، عن حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية إذا لم يترك الإمام مجالا للمأموم أن يقرأ الجهرية؟
الحمد لله، بارك الله في الأخ علي، وأقر الله تعالى عيني والدي به وزاده سبحانه وتعالى من توفيقه. بالنسبة للمأموم إذا لم يترك الإمام مجالا لقراءة الفاتحة، فإن هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من ذهب إلى أنه يقرأ ولو لم يترك الإمام مجال بعد الفاتحة، ومن أهل العلم من ذهبوا إلى أنه يستمع إلى قراءة الإمام ولا يقرأ، ولكل مذهب أدلته. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح أن المأموم يقرأ ولو قرأ الإمام ما زاد عن الفاتحة، يعني لا يقرأ أثناء قراءة الإمام الفاتحة، وإنما بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ المأموم ولو شرع الإمام في القراءة. لكن إذا اختار المأموم عدم القراءة فلا حرج، لأن المسألة خلافية والخلاف فيها شديد.
بارك الله فيكم. فالشيخ الأخ ماهر يسأل عن الناسخ والمنسوخ في القرآن، يقول ما هي الآيات التي نسخت؟
الحمد لله، بالنسبة للناسخ والمنسوخ أو النسخ، هذا يبحث في كتب أصول الفقه، ولذلك نجد جميع كتب أصول الفقه يعني تكلمت على الناسخ والمنسوخ. والنسخ هو جاء في القرآن وجاء في السنة، ويعرفه العلماء بأنه رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب متأخر، بحيث لو لم يرد لكان الحكم الأول باقيا، هذا المعنى. ولذلك يقولون في لغة العرب نسخت الشمس الأثر، أو نسخت الريح الأثر، ونسخت الشمس الظل. ولذلك بعض العلماء يقولون هو يعرفون يقول رفع الحكم، بعضهم يقول انتقال الحكم. والمعنى بأن النسخ هذا موجود في جميع الشرائع السماوية، وما ورد في القرآن حقيقة على أقسام، يعني مثلا هناك نسخ التلاوة والحكم معا، نسخ التلاوة والحكم معا، مثل ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، نسخنا بخمس معلومات، وكنا مما يتلى من القرآن. الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا كثير في القرآن، يعني مثلا في قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية إذا تأملناها نجد بأنها نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، ويقول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هناك قسم أيضا أو نوع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني التلاوة غير موجودة لكن الحكم باق. ومنها حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بتحديد يعني ما مسألة الرضعات. وأنا أنصح الأخ الفاضل الذي سأل، خاصة وأن البرنامج برنامج إجابة على الأسئلة الفقهية، ذكرت لك ملخص المسألة، وأنصحك بالرجوع إلى كتب أصول الفقه، فهي فصلت في هذا تفصيل واسع وبينت كيفية النسخ، وأنه أحيانا قد يكون النسخ لأجل التدريج والتدرج لتسهيل الأحكام على الناس، مثل ما جاء في آية الخمر مثلا، وكثير من الأشياء، مثل أيضا نسخ الجهة القبلة حتى لا يعني يشق على الناس وكذا. فجاء النسخ وتدرج تدرجت الآيات في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بسعود يقول: ما الراجح في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي؟ بماذا كان يتعبد؟
الحمد لله. أخي الفاضل، تعرف مثل هذه المسائل لابد فيها من نص يقطع به، وليس بين أيدينا ما يمكن الجزم والقطع به مما ذكره العلماء، وإنما يعني ذكروا أشياء كثيرة، إما من نصوص عامة، وإما من استنباط، وإما من اجتهاد، ما عندنا شيء يمكن أن نقطع به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام على دين التوحيد والإيمان، طبعا إذا تأملنا لا نجد أنه كان، لا نقول بأنه كان يصلي الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن الصلوات فرضت بعد البعثة، يعني بعدما بعثه الله عز وجل ومضى سنوات وعرج به إلى السماوات، فرض الله عليه الصلوات الخمس، كذلك الصيام، كذلك هو لم ينزل عليه القرآن. ولذلك يذهب بعض أهل التحقيق إلى أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هي التفكر في هذا الملكوت، ويعني التأمل في هذا الخلق، وكثرة التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. هذا ذكره بعض أهل التحقيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: شخص صلى خلف الصف منفردا لأنه لم يجد مكانا في الصف، ما حكم صلاته؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة خلف الصف، هذه مسألة خلافية طبعا بين أهل العلم. جمهور الفقهاء يذهبون إلى صحة الصلاة مع الكراهة إذا لم يكن هناك سبب، ومذهب من المذاهب الفقهية ذهبوا إلى أن 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 الصلاة باطلة سواء بعذر أو بغير عذر. وأدلة القول الثاني قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي لفظ: لا صلاة لفذ خلف الصف. فقالوا هذا يدل على أن الصلاة خلف الصف باطلة. وأما الجمهور فقالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة كاملة، وليست لا صلاة صحيحة، لأن القائلين ببطلان الصلاة يقولون بأن النفي هنا نفي الصحة، والجمهور يقولون نفي الكمال، نفي الكمال. لكن عموما بالنسبة لمن دخل المسجد يجب عليه أن يبحث عن فرجة في الصف أولا، وأن لا ينشئ صفا مع وجود فراغ في الصف الأمامي. وأما إذا ضاق عليه الوقت ولم يجد فرجة في الصف الأول وخشي أن تفوته الصلاة أو تفوته الركعة، فلا حرج على قول جماهير أهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟
الحمد لله. رفع اليدين في الصلاة في المواطن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بفريضة. ومن مجموع الأحاديث يتحصل بأن رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة، والثاني عند الركوع في كل ركعة، والثالث عند الرفع من الركوع في كل ركعة، والرابع عند القيام من التشهد الأول، وهو سنة كما ذكرت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول: امرأة توفي زوجها، هل يجوز لها الانتقال أو السفر من بلدها إلى بلد آخر لضرورة كالعلاج؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة المحادة، الأصل أنها تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، والضرورة يقول علماء في الليل والحاجة في النهار إذا كانت في البلد، ويمنع عليها السفر إلا لضرورة. فإذا كان فعلا المرأة عافاها الله وشفاها مصابة بمرض السرطان وتحتاج علاج خارج الدولة أو في مدينة أخرى داخل الدولة، نعم يجوز لها ذلك، لأن هذا من الضرورات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى دكتور عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيك. أنا كنت نازل من أبوظبي إلى مدينة العين، بس أدركتني صلاة الظهر قبل ما أوصل للمنزل تقريبا بثلاثين كيلو، يعني صليت على الطريق وباقي أنا أوصل للبيت 30 كيلو. الحالة هذه أقصر أو أجمع؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
جزاك الله خير بهزاع، أسمع إن شاء الله رد. نعم. سؤال بهزاع، فضل الشيخ يقول أنه كان راجعا من أبو ظبي إلى بلده وبيته في العين، فيقول أدركت صلاة الظهر وأذان الظهر قبل وصوله إلى بيته ب30 كيلومتر، فيقول هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله، إذا كان لم يصل إلى عامر بنيان البلد فنعم، 30 كيلو كثيرة، فإذا حتى ولو كان يرى أطراف البلد من بعيد، فما دام أنه ما وصل إلى عامر البنيان يعني دخل البلد العامرة فإنه الحمد لله يقصر ويجمع، أما إذا دخل عامر بنيان البلد فيكون السفر قد انقطع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول اشتريت 4 قطع أراضي، يقول بهدف حفظ مالي لكي لا أقول أصرف هذا المال وأنفقه وأضيعه، ولا يقول أنوي البيع الآن إلا يقول بعد 10 سنوات أو أكثر، أو يقول إن احتجت إلى البيع، فكيف تكون الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل وهي تحويل النقد إلى عين للمحافظة على ماله، لا شك بأن هذا فيه معنى التربح، ولذلك تجب عليه الزكاة، ولا يقال بأنه كونه غير اشترى بهذا النقد عينا وهو لا ينوي استثمارها أو سكناها أنه ينقطع عنه الزكاة، لا، يزكي بارك الله فيه، وذلك لأن النية واحدة، الآن أصبح هو يريد التربح بهذه العين، بهذه العين العقارية، ولذلك أصبحت هذه العين حافظة لماله فيزكيها في كل سنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شخص ذهب إلى جدة ويقول ثم بعد ذلك رغب في العمرة، من أين يحرم؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى العمرة فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فكون الإنسان سافر قصدا للعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ولو حصل فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يرجع إن استطاع، وإلا عليه دم يذبحه في مكة يوزعه على فقراء الحرم. أما إذا كان هو ذاهب وهذه فائدة يعني لعمل أو لتجارة أو لزيارة ويقول إن تيسر لي العمرة، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه خارج حدود الحرم ليجمع بين الحل والحرم. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول شخص حلف ولم يحنث ونوى أن يكفر عن يمينه وأقسم مرة أخرى بموضوع أو على موضوع غير الذي سبق، هل يستطيع أن أو تكفي، هل تكفي كفارة واحدة على الاثنين معا؟
الحمد لله، عندنا الأيمان إما أن يتحد سببها وحكمها، وإما أن يختلف سببها ويبقى حكمها، وإما أن يختلف حكمها مع اتحاد سببها، هذه الثلاثة. فإذا كان الأخ السائل حلف على يمين مثلا قال والله لا أكلم فلان، ثم ذهب وحلف يمين أخرى قال والله لا أسافر مع فلان، وعينه نفس فلان السابق فإن عليه كفارتين إذا حنث في يمينه، والحنث في اليمين يكون فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فهنا يعني تظهر المسألة فتكون عليه كفارة عن كل يمين حلفها إذا حنث فيها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سالم، تفضل.
مرحبا، مساكم الله بالخير.
السيك بنور العافية، تفضل أخ سالم.
مساكم الله خير يا شيخ. طول العمر أنا عندي سؤال بالنسبة للسفر، صلاة السفر. احنا اصير مثلا وانا رايح مثلا شخص مسافر لمده نية على اساس انه بكمل شهر، ولكن الموضوع ما بايده، يعني ممكن يكون هذا المده تطول او تقصر، فما الحكم في هذا؟ هو يصلي القصر وجمع وقصر في مده السفر او يقصر فيها، او كيف فضيلة الشيخ
ان شاء الله
الحكم فيها؟
جزاك الله خير، واضح ان شاء الله، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع ان شاء الله الجواب. أخ سالم فضل الشيخ يقول الشخص سافر ويقول نيته أن يبقى في هذا المكان وهذه البلاد لمدة شهر، لكن يقول قد تطول المدة وقد تقصر، يقول الأمر ليس بيده، فيقول هل في هذه المدة مدة سفره هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله، إذا سافر مدة يعني شهر فإن هذا فيه خلاف عند أهل العلم هل يقصر أم لا، ولذلك نجد بعض العلماء يقول إذا سافر أكثر من 4 أيام فإن السفر ينقطع وعليه أن يصلي صلاة مقيم، ومن أهل العلم ذهب إلى 19 يوما أو 20 يوما، ومن أهل العلم ذهب إلى اعتبار ذلك بالعرف، فإذا كان العرف يعني يشير إلى أنه مسافر قالوا يترخص برخص السفر، ولكن الأخ السائل يظهر بأنه يقول سأسافر ولا أدري متى أرجع، هل أرجع في حدود الشهر أو أكثر؟ الذي يظهر أنه يترخص برخص السفر ما دام أن هناك تردد في مسألة المدة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طول عمرك، الحين المرأة عليها أيام رمضان، فهل الصوم 6 شوال وتدرجه لست مع القضاء؟
إن شاء الله.
يعني من أيام القضاء وست شوال.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله، رتحيك الله. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول هل يجوز للمرأة التي عليه قضاء من رمضان أن تصوم 6 من شوال أو تصوم بنية 6 من شوال ونية القضاء معا؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة فيها خلاف وبحث عند أهل العلم، فمن العلماء من يذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تقضي أيام رمضان التي فاتتها بنية أيضا 6 من شوال، والقول الثاني قالوا يجوز لها أن تصوم 6 من شوال قبل القضاء، والثالث الذي يظهر والله أعلم أن من كان عليه قضاء فإنه يقدمه قبل صيام 6 من شوال، وأنهما لا يتداخلان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فرتب الأجر أجر صيام 6 من شوال على صوم رمضان كاملا، وعبادتان إحداهما مفعولة على جهة التبع لا تدخل مع غيرها كما ينص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في الغار فقط التفكر؟
الحمد لله، أنا ذكرت هذا وهو أحد الأقوال أنه التفكر، يعني والتفكر عبادة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقد يكون هذا، قد يكون هذا هو الأقرب الذي ذكره جمع من أهل التحقيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، نفس السائل فضل الشيخ يقول هل يعني ورد أنه كان يأتي بعبادات من دين إبراهيم عليه السلام؟
الحمد لله، هذه المسألة التي ذكرها علماء الأصول، هل هو متعبد بشرع من قبله من الأنبياء قبل بعثته أم لا، فيها أيضا بحث عند أهل العلم، ولا يمكن الجزم بشيء من الأقوال لأنه لم يدل دليل على التنصيص على ذلك إلا نصوص عامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.